الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف عليه السلام في بيتها بمصر، وقد أوصاها زوجها به بيوسف عليه السلام وبإكرامه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، أي حاولته على نفسه ودعته إليها، وذلك أنها أحبته حباً شديداً لجماله وحسنه وبهائه، فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت عليه الأبواب ودعته إلى نفسها وقالت هيت لك، فامتنع من ذلك أشد الامتناع عليه السلام. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وكانوا يطلقون الرب على السيد والكبير، أي إن بعلك أي زوجك ربي أحسن مثواي، أي منزلي وأحسن إلي، فلا أقابله بالفاحشة في أهله، إنه لا يفلح الظالمون. قال ذلك مجاهد والسدي ومحمد بن إسحاق رحمهم الله وغيرهم. وقد اختلف القراء في قراءة هيت لك، فقرأه كثيرون بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح التاء هيت لك، وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد رحمهم الله معناه أنها تدعوه إلى نفسها. وقال علي بن أبي طلحة والعوفي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: هيت لك تقول هلم لك. وكذا قال زر بن حبيش وعكرمة والحسن وقتادة رحمهم الله. قال عمرو بن عبيد عن الحسن رحمهم الله: وهي كلمة بالسريانية، باللغة السريانية، أي عليك. وقال السدي رحمه الله: هيت لك أي هلم لك، وهي بالقبطية، بلغة القبط. وقال مجاهد رحمه الله: هي لغة عربية تدعوه بها. وقال البخاري رحمه الله وقال إكرمة رحمه الله: هيت لك هلم لك بالحورانية، باللغة الحورانية. هكذا ذكره معلقاً. وقد أسند الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثني أحمد بن سهيل الواسطي، حدثنا قرة بن قيس بن قيسي، حدثنا النضر بن عربي الجزري عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله هيت لك، قال هلم لك، قال هي بالحورانية، باللغة الحورانية. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وكان الكسائي يحكي هذه القراءة رحمه الله، يعني هيت لك، ويقول هي لغة لأهل حوران، وقعت إلى أهل الحجاز، معناها تعال. وقال أبو عبيد رحمه الله: سألت شيخاً عالماً من أهل حوران فذكر أنها لغتهم يعرفها. واستشهد الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله على هذه القراءة بقول الشاعر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أبلغ أمير المؤمنين أخ العراق إذا أتينا، إن العراق وأهله عنق إليك فهيت له فهيت هيت. يقول فتعالى واقترب. وقرأ ذلك آخرون هئت لك بكسر الهاء والهمزة وضم التاء، هئت لك بمعنى تهيأت لك، من قول القائل هئت للأمر أهي هيئة. ومن روي عنه هذه القراءة ابن عباس رضي الله عنهما وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو وائل وعكرمة وقتادة، وكلهم يفسرها بمعنى تهيأت لك. قال ابن جرير رحمه الله وكان أبو عمرو الكسائي رحمه الله ينكر وكان أبو عمرو والكسائي ينكران هذه القراءة. وقرأ عبد الله بن إسحاق هيت بفتح الهاء وكسر التاء هيت، وهي غريبة أي قراءة غريبة. وقرأ آخرون منهم عامة أهل المدينة هيت بفتح الهاء وضم التاء، وأنشد قول الشاعر ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة هيت. قال عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن الأعمش عن أبي وائل قال ابن مسعود رضي الله عنه قد سمعت القراءة فسمعتهم متقاربين فاقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطع أي التشدد والاختلاف، فإنما هو كقول أحدكم هلم وتعالى. ثم قرأ عبد الله هيت لك، فقال يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يقرؤونها هيت لك. فقال عبد الله إني أقرأها كما علمت أحب إلي. وقال ابن جرير رحمه الله حدثني ابن وكيع حدثنا ابن عيينة عن منصور عن أبي وائل قال عبد الله هيت لك، فقال له مسروق إن ناسا يقرؤونها هيت لك، فقال دعوني فإني أقرأ كما أقرئت أي كما علمت أحب إلي. وقال أيضا حدثني المثنى حدثنا آدم بن أبي ياس حدثنا شعبة عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال هيت لك بنصب الهاء والتاء ولا بهمز. وقرأ آخرون هيت لك بكسر الهاء وإسكان الياء وضم التاء هيت. قال أبو عبيدة معمر ابن المثنى هيت لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث، بل يخاطب الجميع بلفظ واحد، فيقال هيت لك وهيت لك وهيت لكما وهيت لكم وهيت لهن. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين عليه السلام. اختلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وطائفة من السلف رحمهم الله في ذلك ما ذكره ابن جرير رحمه الله وغيره، والله أعلم. وقال بعضهم المراد بهمه بها هم خطرات حديث النفس، يعني خطر في نفسه. حكاه البغوي عن بعض أهل التحقيق، ثم أورد البغوي رحمه الله هاهنا حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، يعني بمجرد الإرادة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها الحمد لله، وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإنما تركها من جرائي أي تركها خوفا مني، فإن عملها فاكتبوها بمثلها الحمد لله. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة هذا منها، وقيل هم بضربها، هم يوسف أن يضربها، وقيل تمناها زوجة، تمنى أن يجعلها الله زوجة له، وقيل هم بها لولا أن رأى برهان ربه فلم يهم بها. وفي هذا القول نظر من حيث العربية، ذكره ابن جرير وغيره رحمه الله. وأما البرهان الذي رآه ففيه أقوال أيضاً، فعن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة وأبي صالح والضحاك ومحمد بن إسحاق وغيرهم، رأى صورة أبيه يعقوب عليه السلام عاضًا على إصبعه بفمه. الله تعالى أراه صورة أبيه، فالله تعالى سلمه من الخطأ. وقيل عنه في رواية: فضرب في صدر يوسف، يعقوب ضرب في صدر يوسف أن رأى ذلك. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: رأى خيال الملك، يعني سيده، رأى صورة الملك. وكذا قال محمد بن إسحاق فيما حكاه عن بعضهم: إنما هو خيال إطفير حين دنا من الباب. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، حدثنا وكيع عن أبي مودود: سمعتم عن محمد بن كعب القرظي قال: رفع يوسف عليه السلام رأسه إلى سقف البيت فإذا كتاب في حائط البيت: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وكذا رواه أبو معشر المدني رحمه الله عن محمد بن كعب رحمه الله. وقال عبد الله بن وهب رحمه الله: أخبرني نافع بن يزيد عن أبي صخر قال: سمعت القرظي يقول في البرهان الذي رأى يوسف عليه السلام: ثلاث آيات من كتاب الله، إن عليكم لحافظين. الله جعل ملائكة يحفظون العبد، يكتبون أقواله وأعماله. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الله مطلع جل جلاله. وقوله: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. الله عز وجل مطلع وشهيد. قال النافع: سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرظي. وزاد آية الرابعة: ولا تقربوا الزنا. وقال الأوزاعي رحمه الله: رأى آية من كتاب الله في الجدار تنهاه عن ذلك. قال ابن جرير رحمه الله: والصواب أن يقال إنه رأى من آيات الله ما زجره عما كان هم به، وجائز أن يكون صورة يعقوب عليه السلام، وجائز أن يكون صورة الملك، وجائز أن يكون ما رآه مكتوباً من الزجر عن ذلك، ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك، فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. على كل، الله تعالى سلمه من الوقوع في المنكر سبحانه وتعالى عليه السلام. وقوله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، أي كما أريناه برهاناً صرفه عما كان فيه، كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره. اللهم احفظنا من كل سوء، إنه من عبادنا المخلصين، أي المجتبين المطهرين المختارين المصطفين الأخيار صلوات الله وسلامه عليه. حفظ الله يوسف عليه السلام من الوقوع في المنكر. اللهم احفظنا من كل سوء، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، وألفيا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا إلا أن يُسجن أو عذابٌ أليم؟ قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهدٌ من أهلها إن كان قميصه قُدَّ أي شُقَّ من قُبُل يعني من أمام فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قُدَّ شُقَّ من دُبُر من خلف فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر من وراء قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب، يوسف هارب والمرأة تطلبه ليرجع إلى البيت، فلحقته في أثناء ذلك فأمسكت بقميصه من ورائه فقدته قدًا فظيعًا أي شقت القميص، يقال إنه سقط عنه. واستمر يوسف عليه السلام هاربًا ذاهبًا وهي في إثره، فألفيا سيدها وهو زوجها عند الباب، فعند ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وكيدها، وقالت لزوجها متصلةً وقاذفةً يوسف بدائها عليه السلام: ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا أي فاحشةً إلا أن يُسجن أي يُحبس أو عذابٌ أليم أي يُضرب ضربًا شديدًا موجعًا. فعند ذلك انتصر يوسف عليه السلام بالحق وتبرأ مما رمته به من الخيانة، وقال بارًا صادقًا: هي راودتني عن نفسي، وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى قدت قميصه، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل أي من قدامه فصدقت أي في قولها إنه أرادها على نفسها، لأنه يكون لما دعاها وأبت عليه دفعته في صدره فقدت قميصه، فيصح ما قالت: وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وذلك يكون كما وقع لما هرب منها وتطلبته أمسكت بقميصه من ورائه لترده إليها فقدت قميصه من ورائه. وقد اختلفوا في هذا الشاهد هل هو صغير أو كبير على قولين لعلماء السلف رحمهم الله. فقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وشهد شاهد من أهلها قال: ذو لحية، يعني رجل له لحية. وقال الثوري عن جابر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان من خاصة الملك أي من أصحاب الملك. وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق رحمهم الله إنه كان رجلاً، الشاهد رجل. وقال زيد بن أسلم والسدي: كان ابن عمها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان من خاصة الملك أي من أصدقاء الملك. وقد ذكر ابن إسحاق رحمه الله أن زليخة كانت بنت أخت الملك، أن زليخة كانت بنت أخت الملك الريان ابن الوليد. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وشهد شاهد من أهلها، قال: كان صبيا في المهد. وكذا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وهلال بن يساف والحسن وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم رحمهم الله أنه كان صبيًا في الدار، واختاره ابن جرير. وقد ورد فيه حديث مرفوع، فقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد، حدثنا عفان، حدثنا حماد هو ابن سلمة، أخبرني عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكلم أربعة وهم صغار، فذكر فيهم شاهد يوسف. ورواه غيره عن حماد بن سلمة عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون، امرأة كانت تمشط بنت فرعون، فابنها تكلم في المهد، وشاهد يوسف، وصاحب جريج العابد الذي كان يعبد الله في صومعة، وجاءت أمه نادته وكان مشغولا بالعبادة، فدعت عليه أن يريه وجوه الزانيات، وعيسى بن مريم عليهم السلام. هؤلاء تكلموا في المهد. رواه العلاء بن عبد الجبار عن حماد موقوفا، أخرجه الطبري في تفسيره. وقال ليث ابن أبي سليم عن مجاهد رحمه الله: كان من أمر الله ولم يكن إنسيا، وهذا قول غريب. وقوله: فلما رأى قميصه قد قد من دبر، أي فلما تحقق زوجها صدق يوسف عليه السلام وكذبها فيما قذفته ورمته به، قال: إنه من كيدكن، أي إن هذا البهت واللطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب به من جعله كيدك، جملة من كيدكن، إن كيدكن عظيم. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. ثم قال آمراً ليوسف عليه السلام بكتمان ما وقع: يا يوسف أعرض عن هذا، أي اضرب عن هذا الأمر صفحاً، فلا تذكره لأحد، واستغفري لذنبك. يقول لامرأته، وقد كان لين العريكة، يعني أخلاقه لين سهلاً، أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صبر لها عنه، فقال لها: استغفري لذنبك، أي الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب ثم قذفه بما هو بريء منه، استغفري من هذا الذي وقع منك، إنك كنت من الخاطئين. اللهم احفظنا من كل سوء، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، أي هيأت لهن متكأ، وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت: اخرج عليهن. وقالت ليوسف عليه السلام: اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، امتنع، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال يوسف عليه السلام: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم جل جلاله. اللهم اصرف عنا السوء، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يخبر تعالى أن خبر يوسف عليه السلام وامرأة العزيز شاع في المدينة، أي انتشر هذا الخبر وهي مصر، حتى تحدث الناس به، وقال نسوة في المدينة مثل نساء الأمراء والكبراء ينكرن على امرأة العزيز وهو الوزير، ويعين ذلك عليها ويعبن ذلك عليها. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، أي تحاول غلامها عن نفسه وتدعوه إلى نفسها، قد شغفها حبا، أي قد وصل حبه إلى شغاف قلبها وهو غلافه. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: الشغف الحب القاتل، والشغف دون ذلك، والشغاف حجاب القلب. إنا لنراها في ضلال مبين، أي في صنيعها هذا من حبها فتاها ومراودتها إياه عن نفسه. فلما سمعت بمكرهن، قال بعضهم لقولهن، وقال محمد بن إسحاق: بل بلغهن حسن يوسف، فأحببن أن يرينه، فقلن ذلك ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته. فعند ذلك أرسلت إليهن، أي دعتهن إلى منزلها لتضيفهن، وأعتدت لهن متكأ. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن والسدي رحمهم الله وغيرهم: هو المجلس المعد، متكأ المجلس المهيأ، فيه مفارش ومخاد وطعام، فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج، نوع من الفاكهة من الحمضيات ونحوه. ولهذا قال تعالى: وآتت كل واحدة منهن سكينا، وكان هذا مكيدا منها ومقابلة لهن في احتيالهن على رؤيته. وقالت: اخرج عليهن، وذلك أنها كانت قد خبأته أخفته في مكان آخر. فلما خرج رأينه أكبرنه، أي أعظمنا شأنه وأجللنا قدره، وجعلنا يقطعن أيديهن دهشا برؤيته، وهن يظنن أنهن يقطعن الأترج الفاكهة والسكاكين، والمراد أنهن جززن أيديهن بها. قاله غير واحد. وعن مجاهد وقتادة رحمهم الله: قطعنا أيديهن حتى ألقينها، فالله أعلم. وقد ذكر عن زيد بن أسلم رحمه الله أنها قالت لهن بعدما أكلن وطابت أنفسهن، ثم وضعت بين أيديهن أترجا، وآتت كل واحدة منهن سكينا: هل لكن في النظر إلى يوسف؟ فقلن نعم. فبعثت إليه تأمره أن أخرج إليهن، فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن، ثم أمرته أن يرجع، فرجع ليرينه مقبلا ومدبرا وهن يحززن في أيديهن. فلما أحسسن بالألم جعلن يولولن، فقالت: أنتن من نظرة واحدة فعلتن هكذا، فكيف ألام وأنا؟ فقلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. ثم قلنا لها: وما نرى عليك من لوم بعد الذي رأينا، لأنهن لم يرين في البشر شبهه ولا قريبا منه، فإنه صلوات الله عليه وسلم كان قد أعطي شطر الحسن، أي نصف الحسن، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في حديث الإسراء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بيوسف عليه السلام في السماء الثالثة ليلة المعراج، قال: فإذا هو قد أعطي شطر الحسن عليه السلام. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطي يوسف وأمه عليهم السلام شطر الحسن. وقال سفيان الثوري رحمه الله عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أعطي يوسف وأمه ثلث الحسن. وقال أبو إسحاق أيضا رحمه الله عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان وجه يوسف مثل البرق، وكانت المرأة إذا أتته لحاجة قطع وجهه مخافة أن تفتتن به. ورواه الحسن البصري رحمه الله مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطي يوسف وأمه ثلث حسن أهل الدنيا، ثلث حسن أهل الدنيا، وأعطي الناس الثلثين، أو قال أعطي يوسف وأمه عليهم السلام الثلثين والناس الثلث. وقال سفيان عن منصور عن مجاهد عن ربيعة الجرشي عن ربيعة الجرشي قال قسم الحسن نصفين، فأعطي يوسف وأمه سارة نصف الحسن والنصف الآخر بين سائر الخلق. وقال الإمام أبو الحسن أبو القاسم السهيلي رحمه الله معناه أن يوسف عليه السلام كان على النصف من حسن آدم عليه السلام، فإن الله خلق آدم عليه السلام بيده على أكمل صورة وأحسنها، ولم يكن في ذريته من يوازيه في جماله، وكان يوسف عليه السلام قد أعطي شطر حسنه. فلما قال هؤلاء النسوة عند رؤيته حاشا لله، قال مجاهد وغير واحد معاذ الله ما هذا بشرا، وقرأ بعضهم ما هذا بمشري أي ما هذا بشري ما هذا بشري أي بمشترى أي ليس هو عبد مشترى، إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، تقول هذا معتذرة إليهم بأن هذا حقيق بأن يحب لجماله وكماله، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم أي فامتنع. قال بعضهم لما رأينا جماله الظاهر أخبرتهن بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن وهي العفة مع هذا الجمال، ثم قالت تتوعد ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. فعند ذلك استعاذ يوسف عليه السلام من شرهن وكيدهن، وقال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه أي من الفاحشة، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أي إن وكلتني إلى نفسي فليس لي من نفسي قدرة ولا أملك لها ضرًا ولا نفعًا إلا بحولك وقوتك، أنت المستعان وعليك التكلان فلا تكلني إلى نفسي عليه السلام أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه جل جلاله فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم جل جلاله. ذلك أن يوسف عليه السلام عصمه الله عصمة عظيمة وحماه فامتنع منها أشد الامتناع واختار السجن على ذلك، وهذا في غاية مقامات الكمال، إنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته وهي امرأة عزيز مصر، وهي مع هذا في غاية الجمال والكمال والرياسة ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك خوفاً من الله ورجاء ثوابه عليه السلام. ولهذا ثبت في الصحيحين رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة فأخفاها حتى لا تعلم ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب فقال إني أخاف الله، اللهم اجعلنا منهم. هؤلاء سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يقول تعالى ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين أي إلى مدة، وذلك بعدما عرفوا براءته وظهرت الآيات وهي الأدلة على صدقه في عفته ونزاهته. فكأنهم والله أعلم إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاماً أن هذا راودها عن نفسها وأنهم يسجنون على ذلك. ولهذا لما طلبه الملك الكبير في آخر المدة امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من الخيانة. فلما تقرر ذلك خرج وهو نقي العرض صلوات الله عليه وسلامه. وذكر السدي رحمه الله أنهم إنما سجنوه لئلا يشيع ما كان منها في حقه ويبرأ عرضه فيفضحها. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال قتادة رحمه الله: كان أحدهما ساقي الملك والآخر خبازه. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: كان اسم الذي على الشراب نبوة والآخر مجلس. قال السدي: وكان سبب حبس الملك إياهما أنه توهم أنهما تمالأ على سمه في طعامه وشرابه. وكان يوسف عليه السلام قد اشتهر في السجن بالجود والأمانة وصدق الحديث وحسن السمت وكثرة العبادة صلوات الله عليه وسلامه، ومعرفة التعبير تعبير الرؤية والإحسان إلى أهل السجن وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم. ولما دخل هذان الفتيان إلى السجن تآلفا به وأحباه حبا شديدا، وقالا له: والله لقد أحببناك حبا زائدا. قال: بارك الله فيكما، إنه من أحبني إنه ما أحبني أحد إلا دخل علي من محبته ضرر. أحبتني عمتي فدخل علي الضرر بسببها، وأحبني أبي فأوذيت بسببه، وأحبتني امرأة العزيز فكذلك. فقالا: والله ما نستطيع إلا ذلك. ثم إنهما رأيا مناما فرأى الساقي أنه يعصر خمرا يعني عنبا، وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني أراني أعصر عنبا. ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله عن أحمد بن سنان عن يزيد بن هارون عن شريك عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأها أعصر عنبا. وقال الضحاك في قوله: إني أراني أعصر خمرا يعني عنبا، قال: وأهل عمان يسمون العنب خمرا. وقال إكرمة رحمه الله: رأيت فيما يرى النائم أني غرست حبلة من عنب، حبلة عن شجر العنب، فنبتت فخرج فيه عناقيد فعصرتهن ثم سقيتهن الملك. قال: تمكث في السجن 3 أيام ثم تخرج فتسقيه خمرا. وقال الآخر وهو الخباز: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه، وأنهما رأيا مناما وطلبا تعبيره. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن وكيع وابن حميد قال: حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما رأى صاحب يوسف شيئا، إنما كان تحالما ليجربا عليه. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اللهم ثبتنا على التوحيد والإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يخبرهما يوسف عليه السلام أنهما مهما رأيا في نومهما من حلم فإنه عارف بتفسيره، ويخبرهما بتأويله قبل وقوعه. ولهذا قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قال مجاهد رحمه الله: يعني لا يأتيكما طعام ترزقانه في نومكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وكذا قال السدي. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا محمد بن يزيد شيخ له، حدثنا رشدين عن الحسن بن ثوبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أدري، لعل يوسف عليه السلام كان يعتاف وهو كذلك، لأني أجد في كتاب الله حين قال للرجلين: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، قال: إذا جاء الطعام حلواً أو مراً اعتاف عند ذلك. ثم قال ابن عباس: إنما علم فعلم. وهذا أثر غريب، يعني الله ألهمه. وأما الكهانة فهو بريء من الكهانة، إنما الله ألهمه. ثم قال: وهذا إنما هو من تعليم الله إياه، وهذا من تعليم الله إياه، لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخر، فلا يرجون ثواباً ولا عقاباً في المعاد، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام. يقول: هجرت طريق الكفر والشرك وسلكت طريق هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى واتبع المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وأعرض عن طريق الظالمين، فإنه يهدي قلبه ويعلمه ما لم يكن يعلمه، ويجعله إماماً يقتدى به في الخير وداعياً إلى سبيل الرشاد. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. هذا التوحيد، وهو الإقرار بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، من فضل الله علينا، أي أوحاه إلينا وأمرنا به، وعلى الناس، إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام إليهم، بل بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو معاوية، حدثنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل الجد أباً، يعني في المواريث يقول الجد بمنزلة الأب، ويقول: والله ومن شاء لعناه عند الحجر، ما ذكر الله جداً ولا جدةً. قال الله تعالى، يعني إخباراً عن يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فلم يسمي الجد، بل جعله أباً، أبوه يعقوب وجده إسحاق. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دعاهم إلى الله عليه السلام. ثم إن يوسف عليه السلام أقبل على الفتيين بالمخاطبة والدعاء لهما إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهما. فقال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار جل جلاله؟ أي الذي ولي كل شيء بعز جلاله وعظمته وسلطانه. ثم بيّن لهما أن التي يعبدونها ويسمونها آلهة إنما هو جهل منهم والتسمية من تلقاء أنفسهم تلقاها خلفهم عن سلفهم، وليس ذلك وليس لي ذلك مستند من عند الله. ولهذا قال: ما أنزل الله بها من سلطان، أي حجة ولا برهان. ثم أخبر أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله لله جل جلاله، وقد أمر عباده قاطبة أي جميعا أن لا يعبدوا إلا إياه. ثم قال: ذلك الدين القيم، أي هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل له، هو الذي هو الدين المستقيم الذي أمر الله به وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فلهذا كان أكثرهم مشركين، وما أكثر الناس ولو حرصت من مؤمنين. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد قال ابن جرير رحمه الله: إنما عدل بهم يوسف، أي مال بهم عن تعبير الرؤيا إلى هذا، لأنه عرف أنها ضارة لأحدهما الرؤيا التي رأوها، فأحب أن يشغلهما بغير ذلك لئلا يعاودوه إياها، فعاودوه فأعاد عليهم الموعظة. وفي هذا الذي قاله نظر، لأنه قد وعدهما أولاً بتعبيرها، ولكن جعل سؤالهما له على وجه التعظيم والاحترام وصلةً وسبباً إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام، لما رأى في سجيتهما أي في أخلاقهما قبول الخير والإقبال عليه والإنصات إليه. ولهذا لما فرغ من دعوتهما شرع في تعبير رؤياهما من غير تكرار سؤال، فقال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يقول لهما: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا ولكنه لم يعينه لئلا يحزن ذلك، ولهذا أبهمه في قوله: وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، وهو من نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا. ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ منه وهو واقع لا محالة، لأن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. وقال الثوري رحمه الله عن عمارة بن القعقاع عن إبراهيم رحمهم الله عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما قال ما قال وأخبرهما قال: ما رأينا شيئا، فقال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ورواه محمد بن فضيل عن عمارة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه به، وكذا فسره مجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. وحاصله أن من تحلم بباطل وفسره فإنه يلزم بتأويله، والله أعلم. وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن معاوية بن حيدة عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل طائر، يعني سريعة، ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. وفي مسند أبي يعلى رحمه الله من طريق يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: الرؤيا لأول عابر. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، قال يوسف عليه السلام: لمن رآه أنه يعني لا يقتل وهو الذي يسقيه خمرا، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، يعني اذكر قصتي عند ربك عند الملك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. لما ظن يوسف عليه السلام نجاة أحدهما وهو الساقي، قال له يوسف عليه السلام خفية عن الآخر والله أعلم لئلا يشعره أنه المصلوب، قال له اذكرني عند ربك، يقول اذكر قصتي عند ربك وهو الملك. فنسي ذلك الموصى أن يذكر مولاه بذلك، وكان من جملة مكائد الشيطان لئلا يطلع نبي الله لئلا يطلع نبي الله من السجن. هذا هو الصواب، أن الضمير في قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه عائد على الناجي، كما قال مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد رحمهم الله. ويقال إن الضمير عائد على يوسف عليه السلام، رواه ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد أيضا وعكرمة وغيرهم. وأسند ابن جرير هاهنا حديثا فقال حدثنا ابن وكيع حدثنا عمرو بن محمد عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يقل، يعني يوسف عليه السلام، الكلمة التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله، لأنه قال لي اذكرني عند 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 ربك. وهذا الحديث ضعيف جدا، لأن سفيان بن وكيع ضعيف، وإبراهيم بن يزيد هو الخوذي أضعف منه أيضا، وقد روي عن الحسن وقتادة رحمهم الله مرسلا عن كل منهما، وهذه المرسلات هاهنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطن والله أعلم. أما البضع فقال مجاهد وقتادة رحمهم الله هو ما بين 3 إلى 9، البضع ما بين 3 إلى 9 يقال له بضع، من 3 إلى 9 يقال بضع. وقال وهب بن منبه مكث أيوب عليه السلام في البلاء 7، يعني كان مريض 7، ويوسف عليه السلام في السجن 7، وعذاب مختن الصر 7. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما فلبث في السجن 4 سنين، قال 16 سنة، وقال الضحاك 14 سنة. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما أي من السجينين وادكر بعد أمه، أي تذكر يوسف بعد مدة، إن أن أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا، أي متواصل، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، أي قحط وجد، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، عبرها يوسف عليه السلام هذه الرؤيا من ملك مصر مما قدر الله تعالى أنها كانت سبل لخروج يوسف عليه السلام من السجن معززاً مكرماً، وذلك أن الملك رأى هذه الرؤيا فهالته أي أفزعته وتعجب من أمرها وما يكون تفسيرها، فجمع الكهنة والحزاة وكبراء دولته وأمرائه وقص عليهم ما رأى وسألهم عن تأويلها فلم يعرفوا ذلك، واعتذروا إليه بأن هذه أضغاث أحلام أي أخلاط اقتضت رؤياك هذه، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي ولو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط لما كان لنا معرفة بتأويلها وهو تعبيرها. فعند ذلك تذكر ذلك الذي نجا من ذينك الفتيين اللذين كانا في السجن مع يوسف عليه السلام، وكان الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف عليه السلام من ذكر أمره للملك، فعند ذلك تذكر بعد أمة أي مدة